بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، طيب، أخذنا في الدرس السابق باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وإلى من يعود الضمير؟ عن قلوبهم، إلى الملائكة. وما معنى فزع عن قلوبهم؟ ها؟ واحد، ها؟ زال الفزع عنها وذهب. وذكر العلماء أن هذه الآية هي التي قطعت عروق شجرة الشرك في القلب. لماذا كانت هذه الآية كذلك قطعت عروق شجرة الشرك؟ ها؟ لك أثر؟ يعني نفت كل ما يكون سببا لتعلق المشركين بمن أشركوا به، فنفت ماذا؟
نفت أولا الشريك،
فنفت المالك،
أن يكون لهم ملك،
نعم،
وأن يكون لهم شركاء،
وأن يكون لهم شراكة،
وأن يكون لهم ظهير أجمعين،
ونفت أيضا المعاون والمناصر لله، ثم نفى الشفيع عنده إلا بإذنه. فلم يبق للمشركين شيء يتعلقون به في هذه الآلهات التي عبدوها من دون الله. قال قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم لثلاث، ومن تأول فيها غير هذه الثلاث أخطأ. ها، ما هي الثلاث؟ عندك رجوما للشياطين، ها، زينة للسماء، علامات يهتدى بها، وكلها ذكر الله في القرآن. فإذا رمي بشيء منها كان رميا للشياطين. هل كان يرمى بهذه الشهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما الدليل؟ هذا الحديث، وأنهم في الجاهلين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كثر الرمي بهذه الشهب وزاد. في حديث أبي هريرة: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولك السلسلة على صفوان. صوت ماذا هذا كالسلسلة على صفوان؟ هل هو لصوت الجبار؟ ها؟ ها؟ صوت السماء. جاء في رواية أنه صوت الجبار وهي ضعيفة، ورواية ثابتة: سمع أهل السماء للسماء صلصلة، سمع أهل السماوات للسماء صلصلة. طيب، نواصل نقرأ. ما زال أيضا في الأبواب التي تتعلق بمعرفة الله جل وعلا. قال: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية في سياق ذكر حال المشركين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال: وما قدر الله حق قدره. أي الذين أشركوا به سبحانه وتعالى فلم يعظموه حق تعظيمه، وهو العظيم الذي له القدر الأعظم والأجل، فكل من أشرك بالله ما قدر الله حق قدره، وكل من كذب بما جاءت به الرسل ما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ومن استهان بمعصية الله ما قدر الله حق قدره، في الحديث الذي ذكرنا أمس في الملك الذي جاء ذكره أنه ديك عنقه ملتوٍ تحت العرش يسبح الله جل وعلا، فيقول الله عز وجل: ما قدرني حق قدري من حلف بي كاذبا. فالكافر ما قدر الله حق قدره، ولو قدر الله حق قدره لآمن. والعاصي الذي يقترف الذنب والمعصية ما قدر الله حق قدره، ولو أنه قدر الله حق قدره وعمل صفاء وعلم عظيم صفاته لما عصاه. فكل من عصى الله أو كفر به أو ابتدع في دين الله أو خالف أمر الله جل وعلا لم يقدر الله حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب العظيم الذي هو من الأبواب التي تزيد الإيمان، يتأمل المؤمن فيه عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فعند ذلك إذا علم عظمة ما تقدم وأيضاً علم عظمة بعض المخلوقات قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره وعظمه حق تعظيمه. قال: والأرض جميعاً أي كلها قبضته يوم القيامة، يقبضها سبحانه وتعالى الأرض كلها على عظمتها، والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع كلها مطويات بيمين الجبار سبحانه وتعالى. ثم قال: سبحانه وتعالى عما يشركون، والتسبيح بمعنى التنزيه، فنزه نفسه سبحانه، سبحانه أي ينزه نفسه عما أشرك به المشركون، وتعالى أي ترفع عن شركهم وعما جاءوا به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب، نقرأ بعضا منها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري وأيضا في صحيح مسلم، وله أي للبخاري وأيضا أخرجه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عنه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده، يقول هكذا بيده، ويحركها ويقبل بها ويدبر. قد بين في الرواية الأخرى ليس كذلك، أنه قبض أصابعه وبسطها، يقبل بها، يقدمها ويؤخرها. قال: يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما، فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه الأحاديث في تقرير هذا المعنى العظيم وبيان عظمة الله، وهو ما جاء في الآية: الأرض يقبضها الله جل وعلا، والسماوات مطويات بيمينه. وقد جاء في رواية في حديث ابن عمر: السماوات مطويات بيمينه، ويقبض الأراضين بشماله، وهي في صحيح مسلم من طريق عمر بن حمزة، وهو مضعف عند علماء الحديث، وحكموا على هذه الزيادة بالشذوذ. وتردها الرواية الأخرى في صحيح مسلم أيضا: وكلتا يدي ربي يمين. المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين. فكلتا يديه سبحانه يمين، فيقبض الأراضين ويطوي السماوات. وقد جاء نحو هذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن حبرا من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قاله الحبر، ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. السماوات العظيمة السبع التي جاء في بعض الموقوفات عن العباس وعن ابن مسعود أين أن بين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكلها يجعلها الله جل وعلا على إصبع من أصابعه، والأراضين كذلك، والجبال والشجر والماء والثرى وسائر الخلق، ويغزهن جل وعلا ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الكريم. وفي الرواية الأخرى يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فهذه دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه ذو الكبرياء وذو العظمة، ومن أسمائه العظيم، وهو من صيغ المبالغة على وزن فعيل، لا شيء أعظم منه. ولا أحد. ويقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فيجاب لله الواحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. ولا أحد يدعي الملك في ذلك اليوم. ولذا ذكر العلماء فائدة عند قوله في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء، والله جل وعلا مالك ليوم الدين ولما عداه، ولكن خص يوم الدين لأنه لا أحد يدعي الملك سواه. ولأنه يري العباد من ملكوته جل وعلا. وأما إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بيده هكذا يقبل بها ويدبر ويقبض أصابعه ويبسطها، فهذا يقال فيه كما قيل في حديث: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على عينه والسبابة على أذنه، أو العكس. فالمراد إثبات حقيقة الصفة، لا تشبيه صفة الخالق بصفة المخلوق. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، والمراد إثبات حقيقة هذه الصفات وعظمتها. وفي هذه الحديث أيضا إثبات صفة اليدين له جل وعلا، وقد مر معنا، وإثبات صفة الأصابع، وأنه يجعل ما ذكر كل شيء على إصبع كما يليق بجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورجف المنبر من شدة حركته صلى الله عليه وسلم وإشارته بيده عندما يحكي هذا الأمر ويقبل بيده ويدبر. ومنبره صلى الله عليه وسلم كان من أي شجر؟ عند من شجر الأثل الذي يسمى بطرفاء الغابة، وكان قبل ذلك له جذع نخل يقوم عليه، ثم اتخذ منبرا من خشب. كل هذه الأحاديث كما تقدم متقاربة المعاني، وكلها فيها تعظيم الله جل وعلا. قال: وفي الصحيحين، الحديث في البخاري فقط وليس في مسلم، وقد نبه عليه هنا، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قبلنا. قالوا: قد قبلنا، فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. طيب، أيضا هذا الحديث فيه تعظيم الله جل وعلا وإثبات أوليته جل وعلا. كان الله قبل كل شيء، وجاء في بعض الروايات: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي بعضها: كان الله ولم يكن شيء غيره. وهو الأول، والأول معناه الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أزلي أبدي، والأزلي الذي لا أول له، والأبدي الذي لا آخر ولا نهاية له. فالله قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء، فلم يكن شيء قبله ولا، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، خلاف لما تعتقده الجهمية والمعتزلة وأمثالهم في مثل هذه المسائل في صفات الله جل وعلا، وهو الذي يسمون به تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل. فنؤمن أن الله جل وعلا بصفاته وأسمائه لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى، فلم يزل فيما تقدم مما لا بداية له، ولا يزال فيما يستقبل مما لا آخر له، وهو رب العالمين سبحانه بأسمائه وصفاته. فهو الأول، ومن أسمائه الأول. وفي هذا الحديث إثبات أن من صفاته الكتابة، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. وهكذا أن من صفاته الخلق، كما جاء في رواية: وخلق السماوات والأرض. وهكذا أن من صفاته الاستواء على العرش ثم استوى على العرش. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً مع ناس من بني تميم، وبنو تميم قبيلة متفرقة في العراق وفي نجد، وهي أشهرها التي في نجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى. قال ابن حجر: معناه أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا به إذا أخذتم به بالجنة، كالفقه في الدين والعمل به. أي اقبلوا مني التفقه في الدين، واقبلوا مني العمل بهذا العلم، هذه بشرى، وإذا أخذتم به يكون طريقا لكم إلى الجنة. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. أي نريد عطاء عاجل في الدنيا، بشرتنا أعطنا. فبينما هم كذلك إذ دخل أهل اليمن، قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا، قبلنا بشراك يا رسول الله، فأخبرنا عن أول هذا الأمر. طيب، هذا الأمر إشارة من العلماء، من قال إن المراد عن أول هذا الأمر أي عن أول المخلوقات مطلقاً، ومن العلماء من قال عن أول هذا الأمر، أي عن أول المخلوقات من العالم المشهود ومن العالم المرئي، وهذا هو الصحيح، أنهم جاءوا يسألون عن أول هذا العالم الذي يشاهدونه ويرونه، ولم يسألوا عن أول المخلوقات على الإطلاق، وإلا فخلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، ومع ذلك لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر خلق السماوات والأرض، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، خلق السماوات والأرض. فهم جاءوا يسألون عن أول هذا العالم المشهود الذي خلقه الله جل وعلا. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأهل اليمن من وجهين: الوجه الأول قناعتهم في أمر الدنيا ورغبتهم فيما عند الله، ولذا لما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا، ولم يقولوا كما قال بنو تميم: قد بشرتنا فأعطنا، بل قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. وفيه أيضا الوجه الثاني محبتهم للعلم، وأنهم جاءوا من اليمن يطلبون العلم، قالوا: يا رسول الله جئنا نسأل، جئنا نتعلم، أخبرنا عن أول هذا الأمر. ولا يزال أهل اليمن محبين للعلم ولأهل العلم إلى زماننا، رغم الفتن ورغم ما هم فيه، ولكن لا تكاد تجد بلدا ولا مدينة إلا وفيها من يعلم العلم ومن يحب العلم. من زمن قديم فرحل الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناطق شتى من اليمن، وكانوا من خيار الصحابة الأشعريين الذين كانوا لهم عناية بالقرآن، وكانت بيوتهم تعرف بالليل بحسن أصواتهم، يعرفون أن هذا بيت رجل من الأشعريين. وهكذا أراد أهل اليمن أن يؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بعض الصحابة رضي الله عنه قال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ أي نحن نؤويك وتدعو إلى الله عز وجل، عندما كان يعرض نفسه على أهل الموسم فيقول: من يؤويني فأبلغ دين ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. فأراد أهل اليمن إيواءه فسبقت الأنصار، وإلا فكان واعدهم إلى حج العام المقبل. طفيل بن عمرو الدوسي وصاحبه، وهكذا من بعدهم من التابعين، خير التابعين من اليمن أويس القرني رحمه الله. عمر عندما لقيه قال له: استغفر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي أويسا منكم فليسأله أن يستغفر له. حب العلم. وهكذا بعدهم، وكبار أئمة الحديث رحلوا إلى اليمن، الإمام أحمد رحل إلى اليمن، رحل إلى صنعاء، ورحل إلى عدن، رحل إلى صنعاء إلى عند عبد الرزاق، ورحل إلى عدن إلى بعض المحدثين الحكم بن أبان أو أبان بن الحكم، وكان ضعيفا، فلما وصل إليه وجده ضعيفا قال: دراهم أنفقناها في سبيل الله. ورحل إليه ابن المبارك إلى عدن، ورحل الشافعي ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق إلى صنعاء، وهكذا من بعدهم على مر كثير من العصور، ولا يزال فيهم علماء مبرزون مجتهدون في ذلك، حتى ألف الحافظ ابن رجب في زمنه رسالة مفيدة جدا سماها فضل علم السلف على علم الخلف، ومما ذكر فيها قال: ومن أفضل العلوم علوم أهل اليمن، فهي أقل العلوم كلاما وأكثرها نفعا، وأثنى على علم أهل اليمن وما كانوا عليه. فأهل اليمن وناس يحبون العلم. يا رسول الله جئناك نسأل عن أول هذا الأمر، وجاء في بعض الروايات: جئناك نسأل عن أول هذا الأمر ونتفقه في الدين. فهم جاءوا ليتعلموا وليتفقهوا في الدين. كان الأعراب ربما يقول الواحد منهم: أسلموا محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويأتون يريدون الدنيا. وكان أهل اليمن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العلم والفقه في الدين. وبإذن الله عز وجل يبقى أهل اليمن سائرون على طريق أسلافهم وآبائهم من حب العلم والتعليم وتحصيل العلم الذي به خير الدنيا والآخرة، وبه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وبه عزهم بإذن الله. ولذا كان من أهم ما قامت عليه هذه الدعوة السلفية التي عم خيرها ونفعها قامت على العلم وعلى التعليم وعلى مراكز، قامت على خير كثير ونفع الله جل وعلا بها البلاد والعباد. فأوصي نفسي وإخواني أن نستغل العمر والأيام، وأن نحرص على طلب العلم وعلى الاهتمام بالفوائد. لا يبقى الإنسان مجرد مجلس يجلس لقصد السمر أو إمضاء ساعة، بل يكون حريص على الفوائد ويكتبها ويراجعها. والحمد لله الدروس قائمة، دروس في النحو في العصر، دروس في العقيدة، وهكذا إن شاء الله سيكون في هذه الأيام القريبة دروس في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وغيرها، ويعم النفع ويحصل الخير الكثير. ويحرص الإنسان على العلم ويكون له طموح وأمل أن ينفع الله جل وعلا به، وأن يصير عالماً من علماء الدين، وعلى هذا كان السلف هممهم رضي الله عنهم عالية، ولم يكونوا يقدمون على العلم شيئاً من أمور الدنيا. طيب، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن أول هذا الأمر، أخبرهم وأن الله جل وعلا هو الأول. وجاء في الرواية، هو اختصر الحديث هنا، أنه خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، ولا شك أن خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض. ما الدليل أن خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وأدلة كثيرة، فلا شك أن خلق العرش كان قبل خلق السماوات والأرض. ف فلما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم خلق العرش؟ لأن هؤلاء سألوا عن ماذا؟ عن أول هذا العالم المشاهد، ولم يسألوا عن أول مخلوق مطلقا. فلما ذكر الحديث وهو ما زال يحدث قال عمران: أتاني آث وكان قد وضع ناقته بالباب، قال: يا ابن يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها وهربت. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. وجاء في الرواية قال: فوجدتها يقطع دونها السراب، أي قد ابتعدت، فوددت أني بقيت حتى أسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب كما سمعتم كله فيما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في درس لاحق.